أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص، لا بد أن يكون هناك إلا أوجب هذا الحكم، فالناس بحكم لا سواء.
هو أحسن الله عليك، يعني هذا واضح لا أمر عليه، لكن إشكال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركيبة بعد بعدية الحال،
إيه؟
مع قوله لن تجزي عن أحد بعد،
بعدك عن عباد حال، المعنى لن تجزي عن أحد
بعد حالك مثلك
مثل. نقول إذا كان إنسان ذبح شاة قبل صلاة العيد جاهلا، ثم ليس عنده إلا عناق، يعني ما عنده دراهم يشتري، فنقول اذبح العناق وتجزي عنه. لا إيش؟ لا أيه. هذا جيد، هذا إرادة جيد. يقول حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده، لأن أبا برد يقول عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين، فيقول إذا كان عنده عناق لكن ما يحب ما يهمه، العناق يعني العنز الصغيرة والكبيرة عنده سواء، فهذا قد يقال إنه محل نظر. هذا محل نظر، هل إن نقول إنه لكون هذه الأعناق قيمتها في قلب أبي بردة تساوي شاتين هو الذي برر أن يذبحها، أو نقول إن هذا إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ، ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق ولم تحدث له هذه الحالة وقال إن هذه العناق أحب إلي من شاتين، نقول لا يجزي، فليس العلة هي كونه محب، هذا وصف طرفي لا يؤثر الحب. نعم ما مر عليها، ثم سألهم بعض الأخوة وقلنا العبرة بما يراه الجار. إيه
النظر أن يضحي هذا العام ثم طلق الأضحية حتى خرج الوقت متعمدا، هل يجب عليه كفارة يمين أن يقضيها العام؟
العلماء يقولون يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر، لكن مو بهذا العام على قول الراجع، ويجب عليه لتركه الوقت كفارة يمين. نعم يقول قوله أن الرسول نحر بالمصلى، هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد؟ لا، ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد، مثل ما تقول مثلا لو أحد خرج بالأضحية وذبحها أمام المصلى العيد أو عن يمينه أو شماله قل ذبح بالمصلى، يقول به من وليس في نفس المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وهذا أذى وقدر. وذكر مش معنى ذكر على ايش؟ على الذبائح. أصل الذكر، الذكر على الأرض، ولكل أمة جعلنا ناسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من يشمل حتى على ظهر. ثم الحديث الذي ذكرنا إليه في محمد بن إسحاق وعلي بن تدليس قال أيام التشريق كل أيام التشريق ذكر. ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام، فما الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج هذا. خلاص انتهى. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف في ذات المستقبل: ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية، يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء بنية الله، ولا هم متزاحمين. تأخر شوية عبد الله عشان يتسم. يتعينان بالقول بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية، ولا يتعينان بالنية. فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين، بل في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها. المهم أنها لا تتعين إلا بالقول. كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هدية، فهدي متعة مثلا، اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء. ويظهر الفرق بينهما بالمثال: فرجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية، هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، هذا خبر وليس بالإنشاء. بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين. وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا النظر فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به. والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع الخرب وثياب الخلقة وما أشبه ذلك، ف في عنق البهيمة، فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها لمن؟ أنها للفقراء. وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد من بعده، حتى تضاعل سوق الهدي بين الناس وصار لا يعرف هذا الشيء. إنما التقليد إذا قلنا هو التقليد أن يقلد في عنق البهيمة شيئا يدل على أنها للفقراء. قالوا مثل النعال، قطع النعال القديمة أو قطع القرب القديمة أو ثياب الخلقة، نعم، حتى يعرف من رآها أنها للفقراء هذه. وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر. فتبقى الآن نقول الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية. القول قوله هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية، يكون هديا بذلك. ويترتب على التعيين وعدم المسائل ستذكر فيما بعد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية، وأنه لا يشترط لذلك لفظ، لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديا، وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، المشهور من المذهب أنه لا بد من القول، وأما النية فلا يحصل بها التعيين، بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو غيره فهل يعتقه؟ لا. أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. ولهذا قلنا بالهدي لما كان يشرع تقليده أو إشعاره، قلنا إن تقليده أو إشعاره بالنية يعتبر إيش؟ تعيينا، يعتبر تعيينا. يقول المؤلف لا بالنية، يعني لا يشترط، لا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق به فهل تتعين صدقة؟ لا، لا تتعين، إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها، لأنه لم يدفعها للفقراء. فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعين الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعين الهدي قلنا بالقول وبالفعل. وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار، أما الأضحية فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول. ثم قال وإذا تعينت لم يجز بيعها. هذه الأحكام التي تترتب على تعينها، إذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، كالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها. ولكن لا بد من الشروط السابقة، شروط الأضحية. ولا هبتها، نعم، ولا يجوز أن يهبها لأحد. والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض. طيب، وهل يجوز أن يتصدق بها؟ لا، يعني ولا يجوز أيضا أن يتصدق بها، لابد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لابد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله. المهم إذا تعينت يترتب على ذلك أحكام. أولا إيش؟ تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها، وينبني على ذلك وجوب ذبح ولا بد. وعلى هذا فلو أن الإنسان يقود هدية فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه فأعطاهم إياه، فهل يجزئه عن الهدي؟ لا، لا يجزئ. فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ؟ لا، في تفصيل. إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحون فلا بأس ويكونون وكلاء له. أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذون ثم يذهبون يبيعون فهذا لا يجزئ. قال المؤلف: إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. قال: إلا أن يبدلها بخير منها. والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية، لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها بالثمن والكبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به، لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا، يعني في مكة، لأن مكة أفضل من بيت المقدس. فأعاد عليه الثالثة فقال في الثالثة أو الرابعة: شأنك إذن. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به. وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج، لأن أولا للدليل الأثري والدليل النظري، وهو الدليل الأثري قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلها هنا. وأما النظر فيقال إنه زاد خيرا، زاد خيرا، لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب. وعلم من قوله إلا يبدلها بخير منها أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز، لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال. وعلى هذا فلو قال: أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها، قلنا لا يجوز. وقال بعض العلماء: يجوز، لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائز، كما لو أبدلها رأسا بخير منها. ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك. وعليه فلا يستثنى إلا إيش؟ إلا الإبدال فقط. ثم قال المؤلف: ويجز صوفها ونحوها. هذا أيضا مما يترتب على التعيين، أنه لا يأخذ منها شيء، لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن، لأن الآن أصبحت خارجة عن إيش؟ عن ملكه، فلا يجوز الصوف. لو قال: أنا أريد أن أجز صوفها لأني سأذبحها فأجز الصوف لأن تفع به، قلنا لا يجوز، إلا إذا كان أنفع لها. إذا كان أنفع لها فلا بأس. وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جز راحة لها، أو نبت فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرأ. المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه جز. طيب وإن كان أضر، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز، لأن المؤلف استثنى ذكر إذا كان أنفع. وقوله صوفها ونحوه، ما الذي نحو الصوف؟ الشعر والوبر. ومن أشعار، ومن قال تعالى ومن أشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر يكون للبقر وللإبل وإيش؟ الإبل لها الأوبار، والضأن لها الأصواف، والماعز والبقر الشعر. ويتصدق به، يتصدق بهذا الذي جزه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به. فلو قال أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا قلنا لا يجوز، بل يجب أن تتصدق به. وقال بعض العلماء لا يجوز أن ينتفع به، لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أول. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول، وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع له. فإذا كان أنفع له وجزه فنقول إن شئت تصدق به، وإن شئت فهبه، وإن شئت فانتفع به، لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل والشحم واللحم والعظام جائز، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. لا يعطي الجازر أجرته منها، من الجازر؟ الذابح والناحل، الناحل للإبل والذابح لغيره. لا يعطيه أجرته منها، لأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه. فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة، فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه. قد يقول قائل ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر جازر الأضحى والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن هذا الجازر وكيل عن من؟ عن المالك. ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يؤدي زكاته، يفرق زكاته، لو وكع شخصا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليه. واضح يا جماعة؟ يعني إنسان أرسل للشخص 10,000 ريال، قال خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ 10,000 لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئا، لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر. نعم. طيب إذن لا يعطي الجازر أجرته منها. وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا. يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح 10,000، قال أعطيك 5 من لحمها و5 نقدا، أيجوز؟ لا يجوز، لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله، قد باع اللحم، لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحما أخرجه لله، وهذا لا يجوز. وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟ نعم يجوز كغير، يجوز أن يعطيه صدقة، يجوز أن يعطيه هدية، إن كان فقيرا أعطاه صدقة وإن كان غنيا أعطاه هدية. نعم. قال ولا يبيع جلده ولا شيئا منها. نعم كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت، فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح، إذا ذبحت تعينت بالذبح. ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدال عليه على تعيين وبالذبح، لأن إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها انتهى. طيب لا يبيع جلدها بعد الذبح، لماذا؟ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه. ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله. ما معنى حمل؟ يعني أعطى شخصا فرسا يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراء، حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. والعلة في ذلك أنه إيش؟ أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه. ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها، لأنه إيش؟ خرج لله من بلد يحبها، فلا يرجع بما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل. قال ولا شيئا منها، يعني لا يبيع شيئا منها من أجزائها كيد أو رجل أو راس أو كرش أو كبد أو ما أشبهها، ولعل ما سمعت. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به، وعلى هذا يمكن أن يلغز في هذه المسألة، يقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله. واضح؟ الجل لو أراد المضحي أن يدبغ ويجعله قربة للماء أيجوز؟ نعم يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا، فهل يجوز؟ لا يجوز. كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه. ولا شيء منها. وكذلك أيضا نعم. ثم قال وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة. عندكم تعينت وإلا تعيبت؟ بالباء ولا بالنون؟ بالباء. نعم لا الظاهر من الصواب بالباء. وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة بذمته قبل التعيين. إن تعيبت الفاعل يعود على المتعين من هدي أو ضحية، وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعيب، أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزي. مثال ذلك اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها ولا صارت وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذا الحال يذبحها وتجزئه، يذبحها وتجزئه، لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده. فإذا تعيبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمان وأجزأه أن يذبحه. فهمتم يا جماعة؟ طيب، هذا هو تعليم الحكم، لأنها لما تعينت صارت عنده إيش؟ أمانة، أمانة كالوديعة. وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعاد الذئب على أليتها فأكلها، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها، وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء، لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينا ولا ضمان عليه. طيب، إذن قوله وإن تعيبت ذبح وأجزأت، يستثنى من ذلك إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، بفعله بأن تكون بعيرا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنه بمثلها أو خير منها. وكذلك لو كانت بتفريطه، كأن كانت في ليلة شافية باردة وتركها، أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها. لماذا؟ لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فهنا يجب عليه البدل. مثال ذلك رجل عليه هدي تمتع، هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين؟ ها، واجب في ذمته، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه وجب عليه ذلك. انتبهوا لهذا الفرق. الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا، والواجب بالتعيين وأصله تطور فيها هذا التفصيل الذي ذكرتم الذي سمعتم، وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريط. المثال الواجب قبل التعيين قلت لكم مثاله هدي التمتع. اشترى رجل هدي تمتع وعينه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر، فهل يجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرا؟ لا، لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب، فيلزمه أن يبدله بمثله. طيب، لو أنه عين هذه الأضحية، عينها ثم هربت ولم يحصل عليها، فهل يلزمه بدلها إن كانت واجبة قبل التعيين؟ لزمه البدل، وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمانه، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. طيب الهدي اشترى هديا ثم هرب الهدي ولم يمسك وعجز عنه بعد أن عينه، فهل لزمه الضمان؟ نعم هدي لا، أنا أقول هدي واجب، هدي تمتع يلزمه بدله. لماذا؟ لأنه واجب في ذمته قبل التعيين. أما إن كان هدي تطوع فإنه لا يلزم. طيب وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه، وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه أن يذبحها أن يذبحه أو يكتفى بالبدل؟ نعم يكتفى بالبدل، هذا القول هو الراجح، أنه في هذا الحال يكتفى بالبدل، لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب عليه بدلا عن الذي ايش عن الذي هرب. وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى. ولكن المذهب يقول نعم، ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال إذا وجد بل يذبحه. قالوا لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه لأنه عين، لكن هذا التعليل كما سمعتم عليل، هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل، أقام مقامه البدل فبدأت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه، يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والأضحية سنة. الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، هذه هي الأضحية. فقولنا ما يذبح في أيام الأضحى خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى فإنه ليس بأضحية، حتى ولو ذبح ضحى. فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية، لأن الأضحية إنما تكون في أيام الأضحى. طيب وقولنا تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح وليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست إيش؟ ليس في أضحية، لا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح. قال سنة، سنة مؤكدة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليه وضحى 10 سنوات وحث عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى أنه يخرج بأضحيته إلى المصلى ويضحي بالمصلى. ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة أو واجبة، فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة، وأن القادر يأثم إذا لم يضح، ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا، وأن القادر إذا لم يضح فهو آثم لأنها شعيرة ظاهرة، قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر، وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والقول بالوجوب قول، للقادر لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها، ولكن على من تسلم، أعلى الأحياء أم على الأموات؟ الجواب أنها على الأحياء، سنة للأحياء وليست سنة للأموات. ولهذا لم يضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد ممن مات له، لا ضحى عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد من أولاده الذين ماتوا في حياته وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته. ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيها، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعا للاستقلال. ولهذا لا يشرع أن يضحى للإنسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ضحي عنه فقيل تكون أضحية وقيل تكون صدقة، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأضحية لها أجر أكثر من أجر الصدقة. المهم أن الأضحية سنة لمن؟ سنة للأحياء. أما الأموات فإن أوصوا بأن يضحى عنه نفقدت الوصية لأنهم أوصوا بمباح، وإذا لم يوصوا بذلك فإنهم إن أراد الإنسان إدخالهم في لفظ أهل البيت فذلك وجيه، وإلا فإنه لا يضحى إلا عن الأحياء. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. فلو قال شخص: أنا عندي 500 ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها. فإن قال: لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة، أكثر من الشاة 4 مرات أو 5 مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر يتصدق به. وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، هذا هو الأهم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ثم قال المؤلف: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني كيفية توزيع الأضحية. أفاد المؤلف بقوله: ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم نعم
قول الراجح
نعم
هو مخير.
أعد
قلنا في قول: إن كان عن فعلها ويتصدق بها.
نعم
قلنا قول الراجح
تصدق به أي بالصوف. نعم
قلنا قول الراجح هو مخير، إما يتصدق بها أو يأخذها.
نعم
لو باعها،
لو باع هذا ما في بأس، يجوز. نعم
لا يقال انها بدعه، اما لم يرد عن الشرع.
أي بعض العلماء قال أنها بدعة، وبعضهم قاسها على الصدق، فالصدقة قد جاءت بها السنة. هنا هو نوع يكون الأضحية من جملة المقصود جاء نفع الفقراء. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم في جواب الأخ عبد الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفه.
نعم.
الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟
نعم. تعرف أن الفقهاء
أيها الإخوة يقول
حتى
في ختام حديث